الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 23 من أحاديث 40 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة الجامعة، بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، بل هو من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال، حيث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة طيبة مباركة من أعمال الإسلام، وبين فضل كل، وهو حديث وجيز وجامع لجملة من الأعمال مع ذكر فضائلها وما يكرم الله تبارك وتعالى به أهلها. فذكر عليه الصلاة والسلام الطهور، وذكر الله جل وعلا بالحمد والتسبيح، وذكر الصلاة والصدقة والصبر والعناية بكتاب الله جل وعلا، ثم ختم ذلك ببيان أهمية الأعمال جملة، أهمية العناية بالأعمال جملة، وأن الواجب على العبد أن يحفظ حياته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتكون من جمل عديدة. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. ولأهل العلم في معنى قوله الطهور قولان: الأول أن المراد بالطهور أي من الذنوب، وعلى رأسها الشرك بالله، ومنه قول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من الشرك بالله عز وجل ومن الذنوب والرجز فاهجر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتأتي الطهارة والتطهر ويراد بذلك الطهارة من الشرك والتنزه بالبعد عنه وعدم الوقوع فيه. والقول الثاني وهو الأقرب أن المراد بالطهور الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الوضوء شطر الإيمان، وجاء في بعضها إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وهذا واضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطهور شطر الإيمان المراد به الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فهو شرط من شروط قبولها. والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهي رفع الحدث. والعبادة لا تصح أيضا إلا بالطهارة، العبادة عموما لا تصح إلا بالطهارة التي هي الطهارة من الشرك، لأن الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة، الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة. فشأن الإخلاص في العبادة كشأن الطهارة في الصلاة، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة فالعبادة لا تقبل إلا بالطهارة من الشرك بالله جل وعلا، وذلك بأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا لا يبتغى بها إلا الله. عرفنا أن القول الأقرب في قول الطهور أن المراد الوضوء وإسباغ الوضوء كما هو صريح ألفاظ الحديث في بعض رواياته، في بعض رواياته. فمعنى قول الطهور شطر الإيمان أي الوضوء أو إسباغ الوضوء والعناية به شطر الإيمان. على المعنى الأول الطهور شطر الإيمان أي الطهارة من الشرك والذنوب، فالمعنى ظاهر لأن الإيمان قسمان: فعل مأمور وترك محظور. فإذا قيل الطهور شطر الإيمان يعني ترك المحظورات والبعد عن الذنوب والتخلي عن الأنجاس أو حال الذنوب، هذا شطر الإيمان نصفه، لأن شطر الشيء نصفه. وعلى المعنى الثاني وأن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء، قيل في ذلك أقوال، منها أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة، ومن صلى بلا وضوء لا صلاة له. وقيل في معنى ذلك أقوال عديدة ساقها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحافل جامع العلوم والحكم. وعلى كل فإن قوله الطهور شطر الإيمان فيه بيان واضح لفضيلة الوضوء في الإيمان ومكانته العلية من الدين، وأنه عمل جليل وطاعة زاكية يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فضل الحمد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه جل وعز، وهو يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تستقصى. والحمد كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو أحد كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الحمد، قال والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه إثبات الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان حقيقي. وقوله هنا الحمد لله تملأ الميزان، هذا يدل على المكانة العظيمة التي تكون للحمد في الموازين أو في الميزان الذي ينصب يوم القيامة. قال والحمد لله تملأ الميزان، فهذا يدل على ثقل الحمد في الوزن وكبر شأنه في الميزان، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففيه ثقل هذه الكلمة في الميزان. قال والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه الحث على الإكثار من الحمد، وأن يكون العبد دائما حامدا لله تبارك وتعالى، ليكون يوم القيامة من أهل الحمد وممن تثقل موازينهم بكثرة حمدهم لله جل وعلا. قال والحمد لله تملأ الميزان، والميزان المراد به ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو ميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، هذه كلها ذنوب. فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تفيد هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة، أي من كفتي الميزان، والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه ثقل لا إله إلا الله في الميزان. وليس الاعتبار بمجرد قولها في الظاهر، فالمنافق يقولها ظاهرا وهو في الدرك الأسفل من النار، بل الاعتبار بقولها عن صدق وعلم وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإذا قدر أن الإنسان صدق مع الله في قول لا إله إلا الله وقبلها صادقا ملتزما ما تقتضيه وتستوجبه فكان بذلك من أهلها، ثم لم يتمكن من العمل ولقي الله سبحانه وتعالى ولم يتمكن منه، كان لكلمته هذا الشأن العظيم. ولهذا نرى في بعض الأحاديث الأخرى أن أناسا قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، إما دخلوها مخلدين لأنهم أهل نفاق لم يقولوها إلا بألسنتهم فقط، وإما دخلوها للتطهير وهم عصاة الموحدين ممن يدخل النار ليطهر. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالشاهد أن هذه الكلمات الأربع، ومن بينها كما هنا الحمد، كلمات عظيمة وجليلة القدر وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وثقيلة في الوزن يوم القيامة، وليست بشاقة على الإنسان، خفيفة على اللسان، لا تكلف الإنسان جهدا ولا تعبا، لكن شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولا يزال العبد بخير في دنياه وأخراه ما دام لسانه رطبا بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله سبحان الله والحمد لله أي هاتان الكلمتان. وكثيرا ما يأتي الحمد والتسبيح مقترنين في نصوص كثيرة، سواء مقترنين في جملتين أو مقترنين في جملة واحدة، سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده اقترن الحمد والتسبيح، وسبحان الله والحمد لله اقترن أيضا الحمد والتسبيح. وكثيرا ما يأتي هذان اللفظان مقترنين. والحمد فيه إثبات الكمال لله في أسمائه وصفاته وتفضله على عباده بالنعم والمنن، والتسبيح فيه تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فجمع الحمد والتسبيح ما ينبغي على العباد في باب التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. وسبحان الله والحمد لله جمعتا ذلك، جمعتا التنزيه وإثبات الكمال لله جل وعلا، فهما كلمتان عظيمتان وثقيلتان في الوزن يوم القيامة كما مر معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله تملأان أو تملأ هذا شك من الراوي، هل هي تملأان أي الكلمتين أو تملأ أي إحدى الكلمتين، والمراد هنا الحمد لأنه أعلى وأعظم. قال: والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه فضيلة حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، وأن من فضل هذه الكلمة ومكانتها وشأنها أنها تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه تنبيه أن هذه الكلمة وإن كانت في اللفظ قليلة لكنها في حقيقة أمرها كبيرة جدا وعظيمة للغاية، وأكثر الناس لا يدركون عظمة هذه الكلمات ومكانتها. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام كبر شأن هذه الكلمات وعظم مكانتها ومنزلتها. قال: والصلاة نور. والصلاة نور أي لصاحبها، وهذا فيه مكانة الصلاة والمحافظة عليها، وأنها نور لصاحبها تضيء له طريقة ويبصر من خلالها الحق والهدى، وتكون عونا له وسائقا للاستقامة على طاعة الله، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة نور لصاحبها. وقد جاء في المسند وغيره بسند ثابت أن الصلاة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. والشاهد قوله: من حافظ عليها كانت له نورا. فالصلاة نور لصاحبها، أي المحافظ عليها. فقوله هنا: والصلاة نور، أي نور لصاحبها المحافظ عليها، كما يوضح ذلك الحديث الآخر، قال: من حافظ عليها كانت له نورا. ثم قال: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور. فالصلاة نور، أي لصاحبها المحافظ عليها. قال: الصلاة نور، ولم يقل نور في ماذا، فماذا يفيد؟ والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الإطلاق يفيد التعميم. قال: الصلاة نور، ولم يقل مثلا نور في قلبه، أو نور في وجهه، أو نور له في طريقه، أو نور له في قبره إذا دفن، أو نور له في حشره، ليعم ذلك كله، ليعم ذلك كله. فالصلاة نور لمن حافظ عليها، نور له في قلبه، ونور له في وجهه، ونور له في طريقه، يهدى إلى طريق الحق، ويوقى بإذن الله عز وجل من طريق الضلال وظلمات الباطل، ونور له في قبره، ونور له أيضا يوم القيامة. فالصلاة نور، وهذا النور إنما يكون لأهلها المحافظين عليها. ولهذا مر معنا قال: من حافظ عليها، والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فبالمحافظة على الصلاة والرعاية لها والعناية بها يتحقق للعبد هذا الموعود الكريم والفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال في الحديث الذي مر: كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا عرفنا معناه، وبرهانا أي دليلا وشاهدا على صلاحه واستقامته وحسن إيمانه، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله. فالصلاة نجاة من عذاب الله وسخطه جل وعلا، وترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار، والمحافظة عليها نجاة من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فهنا قوله: والصلاة نور، فيه بيان لفضيلة الصلاة ومكانتها العظيمة، وأن فائدة الصلاة فائدة عميمة تعود على العبد في دنياه وفي أخراه، تعود على العبد في دنياه وأخراه، لأن معنى قول الصلاة نور يدل على عموم الفضل المترتب على الصلاة، وأنه يترتب عليها فضائل وآثار وثمار كثيرة في الدنيا والآخرة. قال: والصدقة برهان. الصدقة أي البذل والنفقة في سبيل الله برهان، أي برهان على إيمان الشخص، وبرهان على سلامته من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصدقة يعني بذل الإنسان وإنفاقه في سبيل الله وسلامته من شح النفس وبخلها، هذا دليل وبرهان على الإيمان، دليل وبرهان على الإيمان. قال: والصدقة برهان، فهذا فيه فضيلة الصدقة وما يترتب عليها من الآثار الطيبة، وأنها برهان، وأن فيها برهانا على إيمان المتصدق، وبرهانا على سلامته من الشح والبخل، وفيها دلالة على كرم نفسه وأنه من أهل السخاء والبذل. ثم له ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المنفقين المتصدقين. قال: والصبر ضياء، وهذا فيه فضيلة الصبر ومكانته العلية من الدين. قال: والصبر ضياء، أي ضياء للإنسان في بصيرته وفي قلبه، ودليل على قوة الإيمان في قلبه. قال: والصبر ضياء، وقد دلت النصوص على أن الصبر المطلوب من العبد أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع ثلاثة من الصبر مطلوبة من المؤمن: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك أي حكمه الشرعي جل وعلا، فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وأيضا حكمه القضائي بما يقدره على عبده من مصائب وأمور قد تكون مؤلمة له. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بإلزام النفس بها وأطرها على فعلها والمحافظة عليها، وصبر عن المعصية بمنع النفس من فعلها وكفها عن مقارفة الذنوب وارتكاب الآثام، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة عندما يصاب بأمور في ماله أو في نفسه أو في ولده أو غير ذلك، فيجب عليه أن يتلقى ذلك بالصبر. ومن كان من أهل الصبر فاز بإذن الله تبارك وتعالى بثواب الصابرين، والصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. قال: وبشر الصابرين، أطلق الأمر أي بكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. وعندما نطالع قصة يوسف عليه السلام وما اجتمع له في تلك القصة العجيبة من أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله، حصلت له أقدار عظيمة ومهيلة ومر بمصاعب وتلقى ذلك كله بالصبر، وأيضا تعرض رضي الله تعرض عليه الصلاة والسلام إلى جانب الفتنة، تهيأت له امرأة العزيز وتزينت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، قال معاذ الله، هذا صبر، واشترك معها النسوة وامتنع من ذلك كله صابرا، وصبر مطيعا لله داعيا إلى دينه باذلا جهده في ذلك، وكانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. وفي تمام الآيات قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر عاقبته حميدة، الصبر على الطاعة، الصبر على طلب العلم، الصبر على العبادة، الصبر بالبعد عن المعاصي والآثام وكف الأذى وغض البصر وحفظ الفرج، الصبر على الأقدار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قد قال شيخ الإسلام أخذا من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: والصبر ضياء، والصبر عمل قلبي يترتب عليه حفظ للقلب من الجزع وحفظ للجوارح من المعاصي ومحافظة للجوارح بلزوم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله جل وعلا. قال: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا فيه مكانة القرآن، فيه مكانة القرآن، وأن من يقرأ هذا القرآن لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يرفعه الله بالقرآن أو أن يضعه الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ما جلس، يقول أحد السلف، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا القرآن إما أن يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه. هو حجة للإنسان إذا قرأه وتدبر آياته وعمل به، بهذا يكون حجة له. وأما إذا كان حظه من القرآن مجرد القراءة دون عمل بالقرآن ودون تحقيق لأوامر القرآن وانتهاء عما ينهى عنه القرآن، فهذا القرآن حجة عليه لا له. ماذا يفيد الإنسان إذا قرأ القرآن أو حفظ القرآن ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويلتجأ في عبادته إلى غير الله وقد نقض بفعاله مقصود القرآن الأعظم وغايته الكبرى وهي توحيد الله؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا مقصود القرآن وهذا الغاية من إنزال القرآن. ولهذا القرآن إما حجة للإنسان أو عليه، فإذا كان من أهل القرآن علما وعملا وتطبيقا فهو حجة له، وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وإلا فإن القرآن سيكون حجة عليه لا له. مثل لو قرأ القرآن وحفظه للشهرة، هذا مقصوده، وليقال فلان قارئ مجيد وفلان صوته جميل وهمه مدح الناس وثناؤه وثناؤهم عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من قرأ القرآن ليقال قارئ، هذا حجة عليه القرآن، حجة عليه القرآن. القرآن فيه التوحيد وفيه الإخلاص وفيه ذم الرياء وفيه ذم إرادة الدنيا بالعمل وفيه الدعوة إلى العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصود إنزال القرآن. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، مقصود القرآن العمل. قال والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم الحديث بقوله كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كلهم ماشين، الجميع في الصباح يقوم وينضي لأعماله ومهامه وغاياته ومقاصده يتحركون، والغدو هو الذهاب في الصباح الباكر، الذهاب في الصباح الباكر هذا هو الغدو. مع أن في الناس الآن من لا يعرف الغدو، الغدو عنده وقت نوم وكسل فهو لا يغدو أصلا في الصباح، خامد على فراشه لا يغدو، الطير تغدو والبهائم تغدو والناس يغدون وهو هامد على فراشه، هذه حاله باستمرار وهذه طريقته. وإلا إذا كان الإنسان ظرف في يوم أو في أيام فالأمر يهون. قال كل الناس يغدو، لكن هذا الغدو والذهاب الباكر الناس فيه على قسمين، الناس فيه على قسمين، قسم بائع نفسه أي لله فمعتقها أي من عقابه وسخطه ومن النار، وقسم آخر موبق نفسه أي مهلكها. الناس يمشون الصباح الباكر في مصالح كثيرة، والمؤمن أول ما يغدو إليه في الصباح صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد، هذا أول ما يغدو إليه المسلم، يتوضأ في بيته ويتطهر ويخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الفجر. وهذه الصلاة على وجه الخصوص جاء في فضلها وفضل المحافظة عليها أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا أحاديث في الوعيد على من يفرط في هذه الصلاة ويهملها. فمن الناس من يغدو في البر والخير والإحسان والمصالح الدنيوية النافعة، ومنهم من يغدو في الشر والفساد والإجرام، ومنهم من يغدو أيضا لهدم العقائد وتخريب الأديان وإضلال الناس ونشر البدع، مثل والعياذ بالله من كان على نحلة فاسدة وعقيدة باطلة، وكل يوم يذهب من الصباح الباكر يعلم الناس الباطل ويعلم الناس البدع والضلال وينشر ذلك في الناس، هذا يهلك نفسه ويهلك الآخرين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالناس يغدون وكل ماض في أعمال، لكنهم في ذلك على قسمين: قسم يغدو بائعا نفسه إلى الله عز وجل ويشتري بذلك الجنة وثواب الله جل وعلا بالأعمال الصالحة والمسارعة للخيرات ومجاهدة النفس بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضاه، هذا قسم. والقسم الآخر قسم يوبق نفسه أي يهلكها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذمه للكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها. فمن الناس من يغدو في صباحه لفعل أمور يهلك بها نفسه أو يهلك بها الآخرين. قال: كل الناس يغدو. لما ذكر الأعمال الصالحة وذكر فضائلها ختم الحديث بالإخبار عن أحوال الناس وأنهم على حالتين: قسم يغدو في الصباح بائعا نفسه إلى الله بالصلاة بالطهور بالتسبيح بالصدقة بالصبر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، وقسم آخر معرض عن ذلك كله ومقبل والعياذ بالله على الشر والفساد والإجرام فيهلك بذلك نفسه وتكون عاقبته الندم يوم القيامة. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء، والشطر فسر بالنسف وفسر بالجزء، وفسر بالجزء وإن لم يكن نسفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر الذي يتطهر به. ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعود.
هذا بيان للجملة الأولى من الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وعرفنا أن الطهور لأهل العلم فيه قولان، منهم من قال المراد بالطهور أي الطهارة من الشرك والذنوب، ومنهم من قال الطهور هو الوضوء وإسباغ الوضوء، وهو الأقرب لأن الحديث في بعض رواياته جاء مصرحا بذلك. نعم. والطهور بالضم، ضم الطاء هو مباشرة العمل، مباشرة العمل أي أداء هذا الفعل الذي هو الطهارة، أداء العبد لهذا الفعل الذي هو الطهارة. وأما بالفتح الطهور فهو الماء الذي يستعمل للطهارة. نعم.
ثانيا قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال.
هنا بين عليه الصلاة والسلام بقي لو تتم تفضل.
وقوله تملأان أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما، ويحتمل أن ملء ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها.
قوله هنا والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. عرفنا ما في هاتين الجملتين من فضيلة لذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان فضيلة الحمد والتسبيح، وأيضا عرفنا أن الحمد والتسبيح جمع فيهما ما يقوم عليه التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، والإثبات يدل عليه الحمد، والتنزيه يدل عليه التسبيح. وإذا أتى المسلم بهاتين الكلمتين وحافظ عليهما وفهم ما تدلان عليه من إثبات الكمال وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص، ترتب على ذلك خير عظيم في تحقيق الاعتقاد وتجديد الإيمان وترسيخه في القلب، وأيضا ترتب على ذلك الآثار والعوائد والثمار الكبيرة التي تجنى من هذا الذكر العظيم الذي هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل. نعم.
ثالثا قوله: والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة.
لأنه قال نور وأطلق ولم يقيد، والقاعدة أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم، يعني قال الصلاة نور ولم يقل في وجهه أو في قبره أو في قلبه أو في حشره، فيفيد العموم لذلك كله. نعم.
رابعا قوله: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال.
والصدقة برهان، معنى برهان أي دليل، والمراد أنها دليل على الإيمان، دليل أي دليل على الإيمان، ودليل على وقاية العبد وسلامة من شح النفس. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
خامسا قوله والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط. وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء.
قوله والصبر ضياء، أي الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار، على الأقدار المؤلمة. وإذا اجتمع الصبر في العبد بأنواعه الثلاثة كان ضياء له ودليلا على قوة إيمانه. والصبر خصلة وعمل قلبي يصاحب المسلم في كل حياته، ومنزلة من منازل السائرين المتقربين إلى الله يستصحبها المسلم في كل حياته. فالصبر تحتاج إليه في الطاعات كلها، والصبر تحتاج إليه أيضا في المعاصي، لأن لا يمكن أن يتخلى ويبتعد العبد عن المعصية إلا بالصبر. فالصبر يحتاج إليه في الطاعات لتفعل، والصبر يحتاج إليه عند المعاصي لتجتنب وتترك، ويحتاج إليه عند الأقدار المؤلمة حتى لا يجزع العبد ولا يتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب التي تصيب العبد تحتاج منه إلى صبر على أقدار الله. فالصبر خصلة وعمل يحتاج إليه المسلم، وأن يستصحبه في حياته كلها ليؤدي الطاعات وليكف عن المعاصي، وأيضا لئلا يجزع ويتسخط عندما يصاب بشيء من الأقدار المؤلمة. نعم.
سادسا قوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه. ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قوله والقرآن حجة لك أو عليك، حجة للعبد إذا عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن الكريم من تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي، وهذا هو تلاوة القرآن حق تلاوته. أو حجة على العبد إذا لم يكن كذلك، فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه. وهذا الحديث فيه إيقاظ للقلوب وإيقاظ لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بمأدبة القرآن المباركة وجلسوا مع كتاب الله يقرؤونه وأمضوا فيه أوقاتا تلاوة لكتاب الله عز وجل، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم دائما في ضوء هذا الحديث: القرآن حجة لك أو عليك. فيحاسب نفسه في ضوء هذا الحديث، إن كان من أهل العمل به والتطبيق للمطلوب منه في القرآن فالقرآن حجة له، وإن كان لا ليس كذلك بل معرض عن أحكام القرآن، معرض عن أوامر القرآن، مرتكب لما نهي عنه في القرآن، فالمقصد الذي أنزل القرآن من أجله ليس موجودا فيه، ليس موجودا فيه. القرآن أنزل ليعمل به، فإذا كان متخليا ومعرضا عن العمل بالقرآن الكريم كان القرآن حجة عليه لا له. يعني لو أخذ قارئ القرآن مثالا وقف يوما يحاسب نفسه في هذا الباب وقال: كم في القرآن من آية فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها والتهديد على التفريط فيها؟ ثم نظر في حاله مع هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هل هو يواظب عليها؟ هل هو من المحافظين؟ هل يهتم لصلاته أكثر من اهتمامه لديناره ودرهمه؟ أم أن الدينار والدرهم مقدمان عليها؟ ما حاله مع هذه الصلاة؟ إن كان فعلا من المحافظين عليها المواظبين على أدائها وقلبه مهتم بها ومعلق بأدائها، كلما انقضت الصلاة استقبل الأخرى وحرص على أدائها، كان من أهل هذه الآيات الكثيرة في القرآن التي فيها الأمر بإقام الصلاة. وإذا كان مضيعا فما حظه من هذه الآيات؟ إن كان حظه مجرد التلاوة لها والصوت الجميل فهذه الآيات حجة عليه لا له. ينظر أيضا في باب الإخلاص لله جل وعلا في العمل، كم في القرآن من الآيات فيها الدعوة للإخلاص؟ فإذا كانت نفسه تميل للمراءات وتميل للسمعة وتميل للشهرة، أين حظه من آيات الإخلاص وكثيرة في كتاب الله جل وعلا؟ وهكذا يحاسب نفسه. فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه، حجة لمن عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن حجة له، وحجة على من فرط في ذلك وضيع وأهمل. نعم.
سابعا، قوله: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار.
قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس كلهم يسعون وكلهم ماضون في أعمال، لكن الأعمال التي هم ماضون فيها منقسمون فيها إلى قسمين: قسم يعمل أعمالا يكون بها بائعا نفسه إلى الله أو على الله بفعل الأوامر وترك النواهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، وهذا فعل الإنسان الذي نفسه كريمة عليه وعزيزة عنده وغالية فيبيعها على الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي. وقسم آخر ترخص نفسه عنده جدا فيبيعها والعياذ بالله على الشيطان، أو يبيعها في دروب الضلال والضياع واللذات المحرمات التي يذوقها الإنسان في لحظة وتبقى من بعدها العواقب الأليمة والآثار المخزية: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا كان الإنسان يبيع نفسه في سوق الهوى وفي سوق الخنا وفي سوق الفجور وفي سوق الضياع وفي سوق الضلال، هذا نفسه رخصت عليه، رخصت عليه، فباعها بأحقر ما يكون وأخص ما يكون ودنسها. ولهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي غمسها في الرذيلة وأدخلها في الضلال والباطل والضياع. هذا نفسه ليست بغالية عنده، ولهذا باعها بأخس الأثمان وأحقر الأعمال. والذي تشرف نفسه عنده وتكون عزيزة فلا يرضى أن يبيعها إلا على الله جل وعلا بفعل ما أمر به جل وعلا وترك ما نهى عنه وبالمحافظة على أوامره سبحانه والمسارعة للخيرات. ولهذا بعض أهل الفضل والنبل اشتهروا بين الناس أو عرفوا بين الناس بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، حتى يذكر في بعض تراجم الأولين من أهل العلم والفضل، يذكر في تراجم بعضهم أن بعضهم لو قيل له: ملك الموت بالباب جاء لقبض روحك، ليس عنده زيادة عمل، كل وقته مليء. بينما الآخر لو قيلت في حقه هذه الكلمة: ملك الموت بالباب، يقول: ليته ينتظر يعطيني يوم فرصة في أشياء أريد أن أفعلها فرط فيها وقصرت، أنا مقصر في كذا ومقصر في كذا ومفرط في كذا، ليته يتأخر يوم أو يومين أو ثلاثة حتى أتدارك. بينما الأخيار من عباد الله متهيئ في كل لحظة ومستعد في كل لحظة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وأكثر ما يهلك الناس طول الأمل، طول الأمل، ولهذا يتمادى به التسويف والتفريط إلى أن يفاجأ بمفارقته للحياة ومغادرته للدنيا على تضييعه وتفريطه. ولهذا من لطيف ومفيد ما يذكر أن أحد أئمة السلف أراد أن يعظ رجلا مفرطا، فأخذه إلى المقابر وأشار له إلى بعض القبور، قال لو كنت في مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت واحد من هؤلاء، مع أن لو وقفنا في القبور ونظرنا إلى القبور وتفكرنا تجد في القبر صديق وزميل وابن وعم وقريب وأكبر منك سنا وأصغر، وهذا موقظ للقلب. فقال له لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال لو كنت مكانهم أتمنى أن يعيدني الله للدنيا مرة ثانية حتى أعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال له أنت الآن فيما تتمنى؟ قال له أنت الآن فيما تتمنى؟ الشيء الذي تتمنى أنت فيه الآن، اعمل صالحا بدل أن تستمر مفرطا مضيئا إلى أن يفجأك الموت ثم تكون أمنية غير مجدية ولا نافعة. والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم.
ثامنا مما يستفاد من الحديث، الأول بيان فضل الطهور، الثاني بيان فضل التحميد والتسبيح، الثالث إثبات الميزان ووزن الأعمال، الرابع فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، الخامس فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، السادس فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، السابع الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان، الثامن التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه، التاسع الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، العاشر التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار.
جميع هذه الفوائد المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث تدلنا أن هذا الحديث من أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال، وهذا باب في السنة الصحيحة كفاية فيه وغنية، والذي ينبغي على من اتجهت همته إلى وعظ الناس وترغيبهم في الفضائل أن يعنى بما صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففيما صح عنه كفاية وغنية، وأما الأشياء التي لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي على العبد أن يجتنبها، وخاصة المكذوبات الموضوعات في هذا الباب وهي كثيرة جدا. وجماعة من القصاص والوعاظ الأولين دخلوا مدخلا قبيحا وكذبوا أحاديث عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفضائل، وربما كان قصدهم ترغيب الناس في الفضائل، فيذكرون فضائل في أعمال بعضها الأعمال من أصلها ثابتة وبعضها أعمال لا أصل لها، ثم لما عوتبوا على ذلك قالوا نحن نكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نكذب عليه، وقال من كذب علي متعمدا، قال نحن ما نكذب عليه، نحن نكذب له. ما معنى نكذب له؟ أي نكذب أشياء نساعد فيها، هذا لازم قولهم، نساعده فيها لبيان الدين. وهذا من لوازمه الطعن في بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وذكره للترغيب والترهيب، مع أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله بما في ذلك جانب الترغيب والترهيب أتم بيان. ويسع العبد في دعوته وفي ترغيبه وترهيبه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحق المبين والهدى الثابت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا الحديث وأمثاله من أحاديث فضائل الأعمال يعتني المسلم بحفظها ويعتني بنشرها وبيان معانيها للناس على جادة النبي صلى الله عليه وسلم القويمة وجادة صحابته الكرام. وأما الأشياء الضعيفة والواهية والموضوعة فالذي ينبغي على المسلم أن يكون منها على حذر، وفيما صح كفاية وغنية. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يأخذ بنواصينا للخير. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ونسأله جل وعلا بأنه الملك، نسأله بأن له الحمد وحده لا شريك له، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين النور والضياء كما في الحديث؟
أعد السؤال،
ما الفرق بين النور والضياء؟
الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام النور عندما ذكر الصلاة، قال الصلاة نور، وذكر الضياء عندما ذكر الصبر قال والصبر ضياء، فذكر النور عند ذكر الصلاة وذكر الضياء عند ذكر الصبر. والفرق بين النور والضياء كما ذكر أهل العلم أن النور إشراق ليس فيه إحراق، النور إشراق ليس فيه إحراق، والضياء إشراق قد يكون فيه إحراق. ومما يوضح ذلك قال جل وعلا قال والقمر نورا لحظة هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا فالنور فيه إشراق بلا إحراق والضياء فيه إشراق وإحراق مثل ما قال جعل الشمس ضياء فالشمس مضيئة لكن إضاءتها فيها إحراق والقمر مضيء وإشراقه ليس فيه إحراق فذكر أهل العلم هذا الفرق بين النور والضياء وقالوا أخذا من هذا المعنى أن الصبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء لأن الصبر في أوله مرارة الصبر في أوله مرارة مرارة الصبر ويتذوق شيئا مؤلما ولهذا قال الصبر ضياء لهذا المعنى ولهذا الاعتبار وفي الصلاة قال والصلاة نور لأن هذا المعنى ليس موجودا في الصلاة بل هي إشراق لصاحبها وتضيء له دروب الخير وهي قرة عينا للعبد بينما الصبر عمل صالح وطاعة جليلة ولكن العبد يفعله ويتذوق ما يذوق مرارة للشيء الذي يصبر عليه ولا سيما في باب الأقدار المؤلمة فبعض أهل العلم ذكر هذا المعنى في الفرق بين النور والضياء
نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول هناك من يقول أن كلمة العقيدة ليست لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة فما هو الرد عليه
الذي يقول هذه الكلمة يقولها ولم يعرف السنة لأن لما يقول القائل ليست في الكتاب ولا في السنة هذه لا تقال إلا عند الاستقراء التام وهو يقصد اللفظة قائل هذه المقولة يقصد اللفظة لفظة العقيدة لا يقصد المضمون اللي هو الاعتقاد وإنما يقصد لفظة العقيدة يقول هذه ليست موجودة في القرآن ولا في السنة فمثل هذا الكلام يحتاج إلى استقراء تام وتتبع للأحاديث ولا يمكن للإنسان أن يقول مثل هذه الكلمة إلا إذا تتبع الحديث تتبعا كاملا وعن استقراء وتتبع يحكم ويقول لا وجود لها في السنة وأهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنوا أن هذا اللفظ جاء ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ثبت في سنن الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم نص على هذا اللفظ وأيضا هذه اللفظة درجت في كلام السلف الأولين كثيرا في القرون المفضلة وتتابعوا على ذكر هذه اللفظة وهي لفظة صحيحة وواضحة وبينة ودرج عليها أهل العلم من أهل السنة قاطبة وليس فيها إشكال ومن يقول أن هذه اللفظة لا وجود لها في السنة أولا هو مخطئ في زعمه ودعواه أنها لا وجود لها في السنة وأيضا مخطئ في رده لهذه الكلمة مع أنها كلمة أجمع عليها السلف قاطبة، وهي كلمة واضحة المعنى صحيحة الدلالة وليس فيها أي محذور أو إشكال. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التوكل على الإنسان فيما يقدر عليه؟
التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، قال: وعلى الله فتوكلوا. فلا يجوز التوكل على أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن يقول القائل: توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله وحده. وعلى الله فتوكلوا، أي عليه وحده سبحانه وتعالى. فلا يتوكل العبد في أي مصلحة دينية أو دنيوية إلا على الله جل وعلا. وأما التوكيل، توكيل الأشخاص لينوبوا عنه في أعمال معينة يفعلونها نيابة عنه، فهذا عمل مشروع ولا بأس به، وفي كتب الفقه يعقد له باب خاص، باب الوكالة، فهذا أمر لا بأس به. أما التوكل الذي هو عمل القلب واعتماده، فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 23 من أحاديث 40 عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة الجامعة، بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، بل هو من أجمع الأحاديث في باب فضائل الأعمال، حيث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة طيبة مباركة من أعمال الإسلام، وبين فضل كل، وهو حديث وجيز وجامع، لجملة من الأعمال مع ذكر فضائلها وما يكرم الله تبارك وتعالى به أهلها. فذكر عليه الصلاة والسلام الطهور وذكر الله جل وعلا بالحمد والتسبيح، وذكر الصلاة والصدقة والصبر والعناية بكتاب الله جل وعلا، ثم ختم ذلك ببيان أهمية الأعمال جملة، أهمية العناية بالأعمال جملة، وأن الواجب على العبد أن يحفظ حياته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يتكون من جمل عديدة. الأولى قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. ولأهل العلم في معنى قوله الطهور قولان: الأول أن المراد بالطهور أي من الذنوب، وعلى رأسها الشرك بالله، ومنه قول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي طهر نفسك من الشرك بالله عز وجل ومن الذنوب، والرجز فاهجر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتأتي الطهارة والتطهر، ويراد بذلك الطهارة من الشرك والتنزه بالبعد عنه وعدم الوقوع فيه. والقول الثاني وهو الأقرب أن المراد بالطهور الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: الوضوء شطر الإيمان، وجاء في بعضها: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وهذا واضح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الطهور شطر الإيمان المراد به الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فهو شرط من شروط قبولها. والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وهي رفع الحدث، والعبادة لا تصح أيضا إلا بالطهارة، العبادة عموما لا تصح إلا بالطهارة التي هي الطهارة من الشرك، لأن الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة، الشرك إذا خالط العمل لم تقبل العبادة. فشأن الإخلاص في العبادة كشأن الطهارة في الصلاة، كما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فالعبادة لا تقبل إلا بالطهارة من الشرك بالله جل وعلا، وذلك بأن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا لا يبتغى بها إلا الله. عرفنا أن القول الأقرب في قول الطهور أن المراد الوضوء وإسباغ الوضوء كما هو صريح ألفاظ الحديث في بعض رواياته فمعنى قول الطهور شطر الإيمان أي الوضوء أو إسباغ الوضوء والعناية به شطر الإيمان. على المعنى الأول الطهور شطر الإيمان أي الطهارة من الشرك والذنوب فالمعنى ظاهر، لأن الإيمان قسمان: فعل مأمور وترك محظور. فإذا قيل الطهور شطر الإيمان يعني ترك المحظورات والبعد عن الذنوب والتخلي عن الأنجاس أو حال الذنوب، هذا شطر الإيمان نصفه، لأن شطر الشيء نصفه. وعلى المعنى الثاني وأن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء، قيل في ذلك أقوال، منها أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة، ومن صلى بلا وضوء لا صلاة له. وقيل في معنى ذلك أقوال عديدة ساقها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحافل جامع العلوم والحكم. وعلى كل فإن قوله الطهور شطر الإيمان فيه بيان واضح لفضيلة الوضوء في الإيمان ومكانته العلية من الدين، وأنه عمل جليل وطاعة زاكية يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه فضل الحمد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا مع حبه جل وعز، وهو يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تستقصى. والحمد كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهو أحد كلمات أربع هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أن الحمد، قال: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه إثبات الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ميزان حقيقي. وقوله هنا الحمد لله تملأ الميزان، هذا يدل على المكانة العظيمة التي تكون للحمد في الموازين أو في الميزان الذي ينصب يوم القيامة. قال: والحمد لله تملأ الميزان، فهذا يدل على ثقل الحمد في الوزن وكبر شأنه في الميزان، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففيه ثقل هذه الكلمة في الميزان. قال: والحمد لله تملأ الميزان. وهذا فيه الحث على الإكثار من الحمد، وأن يكون العبد دائما حامدا لله تبارك وتعالى، ليكون يوم القيامة من أهل الحمد، وممن تثقل موازينهم بكثرة حمدهم لله جل وعلا. قال: والحمد لله تملأ الميزان. والميزان المراد به ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات، وكفة توضع فيها السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، ميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهو ميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، هذه كلها ذنوب، فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أي ماذا تفيد هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة، أي من كفتي الميزان، والسجلات في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه ثقل لا إله إلا الله في الميزان. وليس الاعتبار بمجرد قولها في الظاهر، فالمنافق يقولها ظاهرا وهو في الدرك الأسفل من النار، بل الاعتبار بقولها عن صدق وعلم وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة، وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. وإذا قدر أن الإنسان صدق مع الله في قول لا إله إلا الله، وقبلها صادقا ملتزما ما تقتضيه وتستوجبه، فكان بذلك من أهلها، ثم لم يتمكن من العمل ولقي الله سبحانه وتعالى ولم يتمكن منه، كان لكلمته هذا الشأن العظيم. ولهذا نرى في بعض الأحاديث الأخرى أن أناسا قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، إما دخلوها مخلدين لأنهم أهل نفاق لم يقولوها إلا بألسنتهم فقط، وإما دخلوها للتطهير وهم عصاة الموحدين ممن يدخل النار ليطهر. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. فالشاهد أن هذه الكلمات الأربع ومن بينها كما هنا الحمد كلمات عظيمة وجليلة القدر وحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى وثقيلة في الوزن يوم القيامة، وليست بشاقة على الإنسان، خفيفة على اللسان، لا تكلف الإنسان جهدا ولا تعبا، لكن شأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولا يزال العبد بخير في دنياه وأخراه ما دام لسانه رطبا بذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله، سبحان الله والحمد لله، أي هاتان الكلمتان. وكثيرا ما يأتي الحمد والتسبيح مقترنين في نصوص كثيرة، سواء مقترنين في جملتين أو مقترنين في جملة واحدة. سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده اقترن الحمد والتسبيح، وسبحان الله والحمد لله اقترن أيضا الحمد والتسبيح. وكثيرا ما يأتي هذان اللفظان مقترنين. والحمد فيه إثبات الكمال لله في أسمائه وصفاته وتفضله على عباده بالنعم والمنن، والتسبيح فيه تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. فجمع الحمد والتسبيح ما ينبغي على العباد في باب التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. وسبحان الله والحمد لله جمعتا ذلك، جمعتا التنزيه وإثبات الكمال لله جل وعلا، فهما كلمتان عظيمتان وثقيلتان في الوزن يوم القيامة كما مر معنا بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقوله تملأان أو تملأ، هذا شك من الراوي، هل هي تملأان أي الكلمتين أو تملأ، أي إحدى الكلمتين، والمراد هنا الحمد لأنه أعلى وأعظم. قال والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا فيه فضيلة حمد الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، وأن من فضل هذه الكلمة ومكانتها وشأنها أنها تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا فيه تنبيه أن هذه الكلمة وإن كانت في اللفظ قليلة لكنها في حقيقة أمرها كبيرة جدا وعظيمة للغاية، وأكثر الناس لا يدركون عظمة هذه الكلمات ومكانتها. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام كبر شأن هذه الكلمات وعظم مكانتها ومنزلتها. قال والصلاة نور، والصلاة نور أي لصاحبها، وهذا فيه مكانة الصلاة والمحافظة عليها، وأنها نور لصاحبها تضيء له طريقة ويبصر من خلالها الحق والهدى، وتكون عونا له وسائقا للاستقامة على طاعة الله، كما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة نور لصاحبها. وقد جاء في المسند وغيره بسند ثابت أن الصلاة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، أي مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. والشاهد قوله من حافظ عليها كانت له نورا، فالصلاة نور لصاحبها أي المحافظ عليها. فقوله هنا والصلاة نور أي نور لصاحبها المحافظ عليها، كما يوضح ذلك الحديث الآخر قال من حافظ عليها كانت له نورا، ثم قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، فالصلاة نور أي لصاحبها المحافظ عليها. قال الصلاة نور ولم يقل نور في ماذا، فماذا يفيد؟ والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن الإطلاق يفيد التعميم. قال الصلاة نور ولم يقل مثلا نور في قلبه أو نور في وجهه أو نور له في طريقه أو نور له في قبره إذا دفن أو نور له في حشره، ليعم ذلك كله، ليعم ذلك كله. فالصلاة نور لمن حافظ عليها، نور له في قلبه ونور له في وجهه ونور له في طريقه، يهدى إلى طريق الحق ويوقى بإذن الله عز وجل من طريق الضلال وظلمات الباطل، ونور له في قبره، ونور له أيضا يوم القيامة. فالصلاة نور، وهذا النور إنما يكون لأهلها المحافظين عليها. ولهذا مر معنا قال من حافظ عليها. والله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فبالمحافظة على الصلاة والرعاية لها والعناية بها يتحقق للعبد هذا الموعود الكريم والفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. قال في الحديث الذي مر كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نورا عرفنا معناه، وبرهانا أي دليلا وشاهدا على صلاحه واستقامته وحسن إيمانه، ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله، فالصلاة نجاة من عذاب الله وسخطه جل وعلا. وترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فترك الصلاة يفضي بالإنسان إلى النار، والمحافظة عليها نجاة من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فهنا قوله الصلاة نور فيه بيان لفضيلة الصلاة ومكانتها العظيمة، وأن فائدة الصلاة فائدة عميمة تعود على العبد في دنياه وفي أخراه، تعود على العبد في دنياه وأخراه، لأن معنى قول الصلاة نور يدل على عموم الفضل المترتب على الصلاة، وأنه يترتب عليها فضائل وآثار وثمار كثيرة في الدنيا والآخرة. قال والصدقة برهان. الصدقة أي البذل والنفقة في سبيل الله، برهان أي برهان على إيمان الشخص وبرهان على سلامته من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالصدقة يعني بذل الإنسان وإنفاقه في سبيل الله وسلامته من شح النفس وبخلها، هذا دليل وبرهان على الإيمان، دليل وبرهان على الإيمان. قال والصدقة برهان، فهذا فيه فضيلة الصدقة وما يترتب عليها من الآثار الطيبة، وأنها برهان وأن فيها برهانا على إيمان المتصدق وبرهانا على سلامته من الشح والبخل، وفيها دلالة على كرم نفسه وأنه من أهل السخاء والبذل. ثم له ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المنفقين المتصدقين. قال والصبر ضياء، وهذا فيه فضيلة الصبر ومكانته العلية من الدين. قال والصبر ضياء أي ضياء للإنسان في بصيرته وفي قلبه، ودليل على قوة الإيمان في قلبه. قال والصبر ضياء، وقد دلت النصوص على أن الصبر المطلوب من العبد أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع ثلاثة من الصبر مطلوبة من المؤمن. فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، أي حكمه الشرعي جل وعلا، فعلا للأوامر وتركا للنواهي، وأيضا حكمه القضائي بما يقدره على عبده من مصائب وأمور قد تكون مؤلمة له. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بإلزام النفس بها وأطرها على فعلها والمحافظة عليها، وصبر عن المعصية بمنع النفس من فعلها وكفها عن مقارفة الذنوب وارتكاب الآثام، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة عندما يصاب بأمور في ماله أو في نفسه أو في ولده أو غير ذلك، فيجب عليه أن يتلقى ذلك بالصبر. ومن كان من أهل الصبر فاز بإذن الله تبارك وتعالى بثواب الصابرين، والصابرون يوفون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. قال: وبشر الصابرين، أطلق الأمر أي بكل خير وفضل ورفعة في الدنيا والآخرة. وعندما نطالع قصة يوسف عليه السلام وما اجتمع له في تلك القصة العجيبة من أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على أقدار الله، حصلت له أقدار عظيمة ومهيلة ومر بمصاعب وتلقى ذلك كله بالصبر، وأيضا تعرض عليه الصلاة والسلام إلى جانب الفتنة، تهيأت له امرأة العزيز وتزينت وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها، قال: معاذ الله، هذا صبر. واشترك معها النسوة وامتنع من ذلك كله صابرا، وصبر مطيعا لله، داعيا إلى دينه، باذلا جهده في ذلك، وكانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. وفي تمام الآيات قال لإخوته: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر عاقبته حميدة: الصبر على الطاعة، الصبر على طلب العلم، الصبر على العبادة، الصبر بالبعد عن المعاصي والآثام وكف الأذى وغض البصر وحفظ الفرج، الصبر على الأقدار، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد قال شيخ الإسلام أخذا من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: والصبر ضياء، والصبر عمل قلبي يترتب عليه حفظ للقلب من الجزع وحفظ للجوارح من المعاصي ومحافظة للجوارح بلزوم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله جل وعلا. قال: والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، وهذا فيه مكانة القرآن، فيه مكانة القرآن، وأن من يقرأ هذا القرآن لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يرفعه الله بالقرآن أو أن يضعه الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ما جلس، يقول أحد السلف، ما جلس أحد مع هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان، إلا قام منه إما بزيادة أو نقصان. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا القرآن إما أن يكون حجة للإنسان أو يكون حجة عليه. هو حجة للإنسان إذا قرأه وتدبر آياته وعمل به، بهذا يكون حجة له. وأما إذا كان حظه من القرآن مجرد القراءة دون عمل بالقرآن ودون تحقيق لأوامر القرآن وانتهاء عما ينهى عنه القرآن، فهذا القرآن حجة عليه لا له. ماذا يفيد الإنسان إذا قرأ القرآن أو حفظ القرآن ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويلتجأ في عبادته إلى غير الله وقد نقض بفعاله مقصود القرآن الأعظم وغايته الكبرى وهي توحيد الله؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا مقصود القرآن، وهذا الغاية من إنزال القرآن. ولهذا القرآن إما حجة للإنسان أو عليه. فإذا كان من أهل القرآن علما وعملا وتطبيقا فهو حجة له، وكان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وإلا فإن القرآن سيكون حجة عليه لا له. مثل لو قرأ القرآن وحفظه للشهرة، هذا مقصوده، وليقال فلان قارئ مجيد وفلان صوته جميل وهمه مدح الناس وثناؤهم عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم من قرأ القرآن ليقال قارئ. هذا حجة عليه القرآن، حجة عليه القرآن. القرآن فيه التوحيد وفيه الإخلاص وفيه ذم الرياء وفيه ذم إرادة الدنيا بالعمل وفيه الدعوة إلى العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مقصود إنزال القرآن. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. مقصود القرآن العمل. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ختم الحديث بقوله: كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كلهم ماشين، الجميع في الصباح يقوم ويمضي لأعماله ومهامه وغاياته ومقاصده، يتحركون. والغدو هو الذهاب في الصباح الباكر، الذهاب في الصباح الباكر، هذا هو الغدو، مع أن في الناس الآن من لا يعرف الغدو. الغدو عنده وقت نوم وكسل، فهو لا يغدو أصلا في الصباح، خامد على فراشه لا يغدو، الطير تغدو والبهائم تغدو والناس يغدون وهو هامد على فراشه، هذه حاله باستمرار وهذه طريقته. وإلا إذا كان الإنسان ظرف في يوم أو في أيام فالأمر يهون. قال كل الناس يغدو، لكن هذا الغدو والذهاب الباكر الناس فيه على قسمين، الناس فيه على قسمين، قسم بائع نفسه أي لله فمعتقها أي من عقابه وسخطه ومن النار، وقسم آخر موبق نفسه أي مهلكها. الناس يمشون الصباح الباكر في مصالح كثيرة، والمؤمن أول ما يغدو إليه في الصباح صلاة الفجر جماعة مع المسلمين في المساجد، هذا أول ما يغدو إليه المسلم، يتوضأ في بيته ويتطهر ويخرج من بيته إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة الفجر. وهذه الصلاة على وجه الخصوص جاء في فضلها وفضل المحافظة عليها أحاديث كثيرة جدا، وجاء أيضا أحاديث في الوعيد على من يفرط في هذه الصلاة ويهملها. فمن الناس من يغدو في البر والخير والإحسان والمصالح الدنيوية النافعة، ومنهم من يغدو في الشر والفساد والإجرام، ومنهم من يغدو أيضا لهدم العقائد وتخريب الأديان وإضلال الناس ونشر البدع، مثل والعياذ بالله من كان على نحلة فاسدة وعقيدة باطلة وكل يوم يذهب من الصباح الباكر يعلم الناس الباطل ويعلم الناس البدع والضلال وينشر ذلك في الناس، هذا يهلك نفسه ويهلك الآخرين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالناس يغدون وكل ماض في أعمال، لكنهم في ذلك على قسمين، قسم يغدو بائعا نفسه إلى الله عز وجل ويشتري بذلك الجنة وثواب الله جل وعلا بالأعمال الصالحة والمسارعة للخيرات ومجاهدة النفس بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحب ويرضاه، هذا قسم. والقسم الآخر قسم يوبق نفسه أي يهلكها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذمه للكبائر اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها. فمن الناس من يغدو في صباحه لفعل أمور يهلك بها نفسه أو يهلك بها الآخرين. قال كل الناس يغدو، لما ذكر الأعمال الصالحة وذكر فضائلها ختم الحديث بالإخبار عن أحوال الناس وأنهم على حالتين، قسم يغدو في الصباح بائعا نفسه إلى الله بالصلاة، بالطهور، بالتسبيح، بالصدقة، بالصبر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وقسم آخر معرض عن ذلك كله ومقبل والعياذ بالله على الشر والفساد والإجرام، فيهلك بذلك نفسه وتكون عاقبته الندم يوم القيامة. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، وفسر بالوضوء للصلاة، وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث، وفيه بدل الطهور الوضوء، ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء. والشطر فسر بالنسف، وفسر بالجزء، وفسر بالجزء وإن لم يكن نصفا. وشرط الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر، وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به. ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والصعود.
هذا بيان للجملة الأولى من الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وعرفنا أن الطهور لأهل العلم فيه قولان، منهم من قال المراد بالطهور أي الطهارة من الشرك والذنوب، ومنهم من قال الطهور هو الوضوء وإسباغ الوضوء، وهو الأقرب لأن الحديث في بعض رواياته جاء مصرحا بذلك. نعم. والطهور بالضم، ضم الطاء، هو مباشرة العمل، مباشرة العمل أي أداء هذا الفعل الذي هو الطهارة، أداء العبد لهذا الفعل الذي هو الطهارة. وأما بالفتح الطهور فهو الماء الذي يستعمل للطهارة. نعم.
ثانيا، قوله: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح. والتسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص، والتحميد وصفه بكل كمال.
هنا بين عليه الصلاة والسلام، بقي لو تتم تفضل.
وقوله تملأان أو تملأ يحتمل أن يكون ملء ما بين السماوات والأرض للتسبيح والتحميد معا أو لأحدهما. ويحتمل أن ملأ ما بين السماء والأرض لهما معا، والخبر جاء على الشك من الراوي هل هو بالتثنية أو بدونها.
قوله هنا: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. عرفنا ما في هاتين الجملتين من فضيلة لذكر الله سبحانه وتعالى، وبيان فضيلة الحمد والتسبيح. وأيضا عرفنا أن الحمد والتسبيح جمع فيهما ما يقوم عليه التوحيد العلمي، لأن التوحيد العلمي يقوم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. والإثبات يدل عليه الحمد، والتنزيه يدل عليه التسبيح. وإذا أتى المسلم بهاتين الكلمتين وحافظ عليهما وفهم ما تدلان عليه من إثبات الكمال وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص، ترتب على ذلك خير عظيم في تحقيق الاعتقاد وتجديد الإيمان وترسيخه في القلب، وأيضا ترتب على ذلك الآثار والعوائد والثمار الكبيرة التي تجنى من هذا الذكر العظيم الذي هو من أحب الكلام إلى الله عز وجل. نعم.
ثالثا قوله والصلاة نور، يشمل النور في القلب والنور في الوجه ونور الهداية والنور يوم القيامة،
لأنه قال نور وأطلق ولم يقيد. والقاعدة أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم، يعني قال الصلاة نور ولم يقل في وجهه أو في قبره أو في قلبه أو في حشره، فيفيد العموم لذلك كله. نعم.
رابعا قوله والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه، ولأن المنافق قد يصلي رياء ولا تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله وحرصه على المال.
والصدقة برهان، معنى برهان أي دليل، والمراد أنها دليل على الإيمان، دليل أي دليل على الإيمان، ودليل على وقاية العبد وسلامة من شح النفس. والله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
خامسا قوله والصبر ضياء، أي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، وعن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يجزع ولا يتسخط، وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته، ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء.
قوله والصبر ضياء، أي الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على الأقدار، على الأقدار المؤلمة. وإذا اجتمع الصبر في العبد بأنواعه الثلاثة كان ضياء له ودليلا على قوة إيمانه. والصبر خصلة وعمل قلبي يصاحب المسلم في كل حياته، ومنزلة من منازل السائرين المتقربين إلى الله يستصحبها المسلم في كل حياته. فالصبر تحتاج إليه في الطاعات كلها، والصبر تحتاج إليه أيضا في المعاصي، لأن لا يمكن أن يتخلى ويبتعد العبد عن المعصية إلا بالصبر. فالصبر يحتاج إليه في الطاعات لتفعل، والصبر يحتاج إليه عند المعاصي لتجتنب وتترك، ويحتاج إليه عند الأقدار المؤلمة حتى لا يجزع العبد ولا يتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمصائب التي تصيب العبد تحتاج منه إلى صبر على أقدار الله. فالصبر خصلة وعمل يحتاج إليه المسلم، وأن يستصحبه في حياته كلها ليؤدي الطاعات وليكف عن المعاصي، وأيضا لئلا يجزع ويتسخط عندما يصاب بشيء من الأقدار المؤلمة. نعم.
سادسا قوله والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما حجة للإنسان إذا قام بما يجب عليه وما هو مطلوب منه في القرآن من تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتلاوته حق تلاوته، وإما حجة عليه إذا أعرض عنه ولم يقم بما هو مطلوب منه، ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
قوله والقرآن حجة لك أو عليك، حجة للعبد إذا عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن الكريم من تصديق الأخبار وفعل الأوامر وترك النواهي، وهذا هو تلاوة القرآن حق تلاوته، أو حجة على العبد إذا لم يكن كذلك. فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه. وهذا الحديث فيه إيقاظ للقلوب وإيقاظ لمن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بمأدبة القرآن المباركة، وجلسوا مع كتاب الله يقرؤونه، وأمضوا فيه أوقاتا تلاوة لكتاب الله عز وجل. عليهم أن يحاسبوا أنفسهم دائما في ضوء هذا الحديث: القرآن حجة لك أو عليك، فيحاسب نفسه في ضوء هذا الحديث. إن كان من أهل العمل به والتطبيق للمطلوب منه في القرآن فالقرآن حجة له، وإن كان لا ليس كذلك بل معرض عن أحكام القرآن، معرض عن أوامر القرآن، مرتكب لما نهي عنه في القرآن، فالمقصد الذي أنزل القرآن من أجله ليس موجودا فيه، ليس موجودا فيه. القرآن أنزل ليعمل به، فإذا كان متخليا ومعرضا عن العمل بالقرآن الكريم كان القرآن حجة عليه لا له. يعني لو أخذ قارئ القرآن مثالا وقف يوما يحاسب نفسه في هذا الباب وقال: كم في القرآن من آية فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة عليها والوعيد على تركها والتهديد على التفريط فيها؟ ثم نظر في حاله مع هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هل هو يواظب عليها؟ هل هو من المحافظين؟ هل يهتم لصلاته أكثر من اهتمامه لديناره ودرهمه؟ أم أن الدينار والدرهم مقدمان عليها؟ ما حاله مع هذه الصلاة؟ إن كان فعلا من المحافظين عليها المواظبين على أدائها وقلبه مهتم بها ومعلق بأدائها، كلما انقضت الصلاة استقبل الأخرى وحرص على أدائها، كان من أهل هذه الآيات الكثيرة في القرآن التي فيها الأمر بإقام الصلاة. وإذا كان مضيعا فما حظه من هذه الآيات؟ إن كان حظه مجرد التلاوة لها والصوت الجميل فهذه الآيات حجة عليه لا له. ينظر أيضا في باب الإخلاص لله جل وعلا في العمل، كم في القرآن من الآيات فيها الدعوة للإخلاص؟ فإذا كانت نفسه تميل للمراءات وتميل للسمعة وتميل للشهرة، أين حظه من آيات الإخلاص وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا؟ وهكذا يحاسب نفسه. فالقرآن إما حجة للإنسان أو حجة عليه، حجة لمن عمل بالقرآن وقام بما طلب منه في القرآن حجة له، وحجة على من فرط في ذلك وضيع وأهمل. نعم.
سابعا قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس يغدون ويسعون فينقسمون إلى قسمين: قسم يبيع نفسه على الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي فيعتقها بذلك من النار ويبعدها عن إضلال الشيطان وإغوائه، وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب والمعاصي وذلك بوقوعه في الشهوات المحرمة التي توصله إلى النار.
قوله كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معناه أن الناس كلهم يسعون وكلهم ماضون في أعمال، لكن الأعمال التي هم ماضون فيها منقسمون فيها إلى قسمين: قسم يعمل أعمالا يكون بها بائعا نفسه إلى الله أو على الله بفعل الأوامر وترك النواهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع، وهذا فعل الإنسان الذي نفسه كريمة عليه وعزيزة عنده وغالية فيبيعها على الله جل وعلا بفعل الأوامر وترك النواهي، وقسم آخر ترخص نفسه عنده جدا فيبيعها والعياذ بالله على الشيطان، أو يبيعها في دروب الضلال والضياع واللذات المحرمات التي يذوقها الإنسان في لحظة وتبقى من بعدها العواقب الأليمة والآثار المخزية: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا كان الإنسان يبيع نفسه في سوق الهوى وفي سوق الخنا وفي سوق الفجور وفي سوق الضياع وفي سوق الضلال، هذا نفسه رخصت عليه، رخصت عليه، فباعها بأحقر ما يكون وأخص ما يكون ودنسها. ولهذا قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي غمسها في الرذيلة وأدخلها في الضلال والباطل والضياع. هذا نفسه ليست بغالية عنده، ولهذا باعها بأخس الأثمان وأحقر الأعمال. والذي تشرف نفسه عنده وتكون عزيزة فلا يرضى أن يبيعها إلا على الله جل وعلا بفعل ما أمر به جل وعلا وترك ما نهى عنه وبالمحافظة على أوامره سبحانه والمسارعة للخيرات. ولهذا بعض أهل الفضل والنبل اشتهروا بين الناس أو عرفوا بين الناس بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، بامتلاء أوقاتهم بالأعمال الصالحة، حتى يذكر في بعض تراجم الأولين من أهل العلم والفضل، يذكر في تراجم بعضهم أن بعضهم لو قيل له ملك الموت بالباب جاء لقبض روحك ليس عنده زيادة عمل، كل وقته مليء، بينما الآخر لو قيلت في حقي هذه الكلمة ملك الموت بالباب يقول ليته ينتظر يعطيني يوم فرصة في أشياء أريد أن أفعلها فرطت فيها وقصرت، أنا مقصر في كذا ومقصر في كذا ومفرط في كذا، ليته يتأخر يوم أو يومين أو ثلاثة حتى أتدارك. بينما الأخيار من عباد الله متهيئ في كل لحظة ومستعد في كل لحظة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وأكثر ما يهلك الناس طول الأمل، طول الأمل، ولهذا يتمادى به التسويف والتفريط إلى أن يفاجأ بمفارقته للحياة ومغادرته للدنيا على تضييعه وتفريطه. ولهذا من لطيف ومفيد ما يذكر أن أحد أئمة السلف أراد أن يعظ رجلا مفرطا، فأخذه إلى المقابر وأشار له إلى بعض القبور، قال لو كنت في مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ لو كنت واحد من هؤلاء، مع أن لو وقفنا في القبور ونظرنا إلى القبور وتفكرنا تجد في القبر صديق وزميل وابن وعم وقريب وأكبر منك سنا وأصغر، وهذا موقظ للقلب. فقال له لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال لو كنت مكانهم أتمنى أن يعيدني الله للدنيا مرة ثانية حتى أعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال له أنت الآن فيما تتمنى؟ قال له أنت الآن فيما تتمنى؟ الشيء اللي تتمنى أنت فيه الآن، اعمل صالحا بدل أن تستمر مفرطا مضيئا إلى أن يفجأك الموت ثم تكون أمنية غير مجدية ولا نافعة. والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم.
ثامنا مما يستفاد من الحديث، الأول بيان فضل الطهور، الثاني بيان فضل التحميد والتسبيح، الثالث إثبات الميزان ووزن الأعمال، الرابع فضل الصلاة وأنها نور في الدنيا والآخرة، الخامس فضل الصدقة وأنها علامة على إيمان صاحبها، السادس فضل الصبر وأنه ضياء للصابرين، السابع الحث على العناية بالقرآن تعلما وتدبرا وعملا ليكون حجة للإنسان، الثامن التحذير من الإخلال بما يجب نحو القرآن لئلا يكون حجة عليه، التاسع الحث على كل عمل صالح يعتق الإنسان نفسه به من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، العاشر التحذير من كل عمل سيء يجعل صاحبه من أولياء الشيطان ويفضي بصاحبه إلى النار.
جميع هذه الفوائد المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث تدلنا أن هذا الحديث من أحاديث الفضائل، من أحاديث الفضائل، فضائل الأعمال، وهذا باب في السنة الصحيحة كفاية فيه وغنية، والذي ينبغي على من اتجهت همته إلى وعظ الناس وترغيبهم في الفضائل أن يعنى بما صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ففيما صح عنه كفاية وغنية. وأما الأشياء التي لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي على العبد أن يجتنبها، وخاصة المكذوبات الموضوعات في هذا الباب وهي كثيرة جدا. وجماعة من القصاص والوعاظ الأولين دخلوا مدخلا قبيحا وكذبوا أحاديث عديدة على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الفضائل، وربما كان قصدهم ترغيب الناس في الفضائل، فيذكرون فضائل في أعمال بعضها الأعمال من أصلها ثابتة وبعضها أعمال لا أصل لها، ثم لما عوتبوا على ذلك قالوا نحن نكذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نكذب عليه، وقال من كذب عليه متعمدا، قال نحن ما نكذب عليه، نحن نكذب له. ما معنى نكذب له؟ أي نكذب أشياء نساعد فيها، هذا لازم قولهم، نساعده فيها لبيان الدين. وهذا من لوازمه الطعن في بيانه عليه الصلاة والسلام ونصحه وذكره للترغيب والترهيب، مع أننا نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام بيّن الدين كله بما في ذلك جانب الترغيب والترهيب أتم بيان. ويسع العبد في دعوته وفي ترغيبه وترهيبه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحق المبين والهدى الثابت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فمثل هذا الحديث وأمثاله من أحاديث فضائل الأعمال يعتني المسلم بحفظها ويعتني بنشرها وبيان معانيها للناس على جادة النبي صلى الله عليه وسلم القويمة وجادة صحابته الكرام. وأما الأشياء الضعيفة والواهية والموضوعة فالذي ينبغي على المسلم أن يكون منها على حذر، وفيما صح كفاية وغنية. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يأخذ بنواصينا للخير. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ونسأله جل وعلا بأنه الملك، نسأله بأن له الحمد وحده لا شريك له المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم، أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وخطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل يقول ما الفرق بين النور والضياء كما في الحديث؟
أعد السؤال.
ما الفرق بين النور والضياء؟
الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام النور عندما ذكر الصلاة، قال الصلاة نور، وذكر الضياء عندما ذكر الصبر، قال والصبر ضياء، فذكر النور عند ذكر الصلاة وذكر الضياء عند ذكر الصبر. والفرق بين النور والضياء كما ذكر أهل العلم أن النور إشراق ليس فيه إحراق، النور إشراق ليس فيه إحراق، والضياء إشراق قد يكون فيه إحراق. ومما يوضح ذلك قال جل وعلا قال والقمر نورا، لحظة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا. فالنور فيه إشراق بلا إحراق، والضياء فيه إشراق وإحراق، مثل ما قال جعل الشمس ضياء، فالشمس مضيئة لكن إضاءتها فيها إحراق، والقمر مضيء وإشراقه ليس فيه إحراق. فذكر أهل العلم هذا الفرق بين النور والضياء، وقالوا أخذا من هذا المعنى أن الصبر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضياء، لأن الصبر في أوله مرارة، الصبر في أوله مرارة، مرارة الصبر، ويتذوق شيئا مؤلما، ولهذا قال الصبر ضياء لهذا المعنى ولهذا الاعتبار. وفي الصلاة قال والصلاة نور، لأن هذا المعنى ليس موجودا في الصلاة، بل هي إشراق لصاحبها وتضيء له دروب الخير، وهي قرة عين للعبد، بينما الصبر عمل صالح وطاعة جليلة، ولكن العبد يفعله ويتذوق ما يذوق مرارة للشيء الذي يصبر عليه، ولا سيما في باب الأقدار المؤلمة. فبعض أهل العلم ذكر هذا المعنى في الفرق بين النور والضياء.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك من يقول أن كلمة العقيدة ليست لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة، فما هو الرد عليه؟
الذي يقول هذه الكلمة يقولها ولم يعرف السنة، لأن لما يقول القائل ليست في الكتاب ولا في السنة، هذه لا تقال إلا عند الاستقراء التام، هو يقصد اللفظة، قائل هذه المقولة يقصد اللفظة، لفظة العقيدة، لا يقصد المضمون اللي هو الاعتقاد، وإنما يقصد لفظة العقيدة يقول هذه ليست موجودة في القرآن ولا في السنة. فمثل هذا الكلام يحتاج إلى استقراء تام وتتبع للأحاديث، ولا يمكن للإنسان أن يقول مثل هذه الكلمة إلا إذا تتبع الحديث تتبعا كاملا، وعن استقراء وتتبع يحكم ويقول لا وجود لها في السنة. وأهل البصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بيّنوا أن هذا اللفظ جاء ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما ثبت في سنن الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يعتقد عليهن قلب امرئ مسلم، نص على هذا اللفظ. وأيضا هذه اللفظة درجت في كلام السلف الأولين كثيرا في القرون المفضلة، وتتابعوا على ذكر هذه اللفظة، وهي لفظة صحيحة واضحة وبينة، ودرج عليها أهل العلم من أهل السنة قاطبة وليس فيها إشكال. ومن يقول أن هذه اللفظة لا وجود لها في السنة، أولا هو مخطئ في زعمه ودعواه أنها لا وجود لها في السنة، وأيضا مخطئ في رده لهذه الكلمة مع أنها كلمة أجمع عليها السلف قاطبة، وهي كلمة واضحة المعنى صحيحة الدلالة وليس فيها أي محذور أو إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز التوكل على الإنسان فيما يقدر عليه؟
التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، فلا يجوز التوكل على أي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن يقول القائل توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله وحده، وعلى الله فتوكلوا أي عليه وحده سبحانه وتعالى. فلا يتوكل العبد في أي مصلحة دينية أو دنيوية إلا على الله جل وعلا. وأما التوكيل، توكيل الأشخاص لينوبوا عنه في أعمال معينة يفعلونها نيابة عنه، فهذا عمل مشروع ولا بأس به، وفي كتب الفقه يعقد له باب خاص، باب الوكالة، فهذا أمر لا بأس به. أما التوكل الذي هو عمل القلب واعتماده فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.